قصتنا التي سنقرأها عن زينة الملكات سيدة نساء أهل الجنة آسية بنت مزاحم عليها السلام جاء في الكتاب كمقدمة للكلام عنها.
إن الذي يطل بنظريه على سيرتها عليها السلام سيتيقن بأن سنن الله الكونية نافذة بلا شك ولا ريب، رغم أنوف الطغاة وتضافر إراداتهم لمنع نفاذها، فهي التي قدمت التضحيات في سبيل الله تعالى وإنفاذ مشيئته، مستعرفت إلى النبي موسى عليه السلام، وإلى أن قبضها الله تعالى إلى جواره صديقة شهيدة، فدونت من خلال إيمانها وصبرها أعظم البطولات التي خلد التاريخ ذكرها، وسطرها الفرقان الحكيم بمداد من نور لتتناقلها الأجيال المؤمنة جيلا بعد جيل. ولهذا تحظى السيدة الجليلة آسية بنت مزاحم عليها السلام بأهمية كبيرة ومكانة عالية، حيث يقدمها الإسلام مثلا أعلى في التضحية والفداء، وقدوة عظيمة لجميع أهل الإيمان، وأسوة كريمة ثبتت على التوحيد الحق في أصعب الملمات.
من هي آسية بنت مزاحم؟ وما هو مقامها؟ جاء في الكتاب:
أولى الله سبحانه نبيه الكليم موسى بن عمران عليه السلام رعاية خاصة قل نظيرها، وكان أحد أبرز تجليات ومظاهر تلك الرعاية فيما قدمته له السيدة آسية بنت مزاحم عليها السلام، ومن خلال مواقفها العظيمة التي وقفتها في الذب عن كليم الله، يظهر أنها قد كانت لها مقدمات معرفية وإيمانية. فمن ذلك ما روي أنها عليها السلام كانت من ذرار الأنبياء، وأنها أخت حزقيل مؤمن آل فرعون الذي كان قد كتم إيمانه بالله 600 سنة، وأنها عليها السلام كانت على دين بني إسرائيل تكتم إيمانها. هذا وقد صرحت الأحاديث المحمدية الشريفة بفضلها وكمالها وعظمتها وقدسيتها، فقد قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل نساء العالمين خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وهذه الأحاديث تدل على أن السيدة آسية عليها السلام قد وصلت لمنتهى الفلاح والصلاح والكمال، وإلا لما كانت من أفضل نساء الجنة ومن أفضل نساء العالمين. وفي حديث بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على فاطمة عليها السلام يعودها فقال: أي بني لا تجزعي، فوالذي بعثني بالنبوة حقا إنك لسيدة نساء العالمين. فوضعت يدها على رأسها ثم قالت: يا ليتها ماتت، فأين آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: آسية سيدة نساء عالمها، ومريم سيدة نساء عالمها، وخديجة سيدة نساء عالمها، وأنت سيدة نساء عالمك، إن كن في بيوت من قصب لا أذن فيها ولا نصب. فقالت عليها السلام: يا رسول الله، ما بيوت من قصب؟ قال: در مجوف من قصب لا أذن فيه ولا صخب. كذلك روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يكمل من الناس على مستوى البشرية كلها إلا هؤلاء العظيمات الأربع، حيث قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما أعظمها من كلمة نطق بها خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم بحق هؤلاء السيدات العظيمات اللواتي تحلين بالفضائل وعظيم السيرة، إذ إن كل منهن قد كفلت نبيا مرسلا وأحسنت الصحبة في كفالتها له، وآمنت به وصدقت بما جاء به من عند ربه. فآسية جعلها الله سببا في إنقاذ موسى الكليم عليه السلام، وبعد ذلك ربته وأحسنت إليه وصدقته حين بعثه الله. ومريم العذراء عليها السلام كفلت السيد المسيح أتم كفالة وأعظمها وصدقته حين أرسله الله تعالى. وخديجة الغراء عليها السلام زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقت وآمنت به وبذلت في سبيل الله ونشر دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل غال ونفيس. والسيدة الزهراء عليها السلام فاقت الجميع وهي غنية عن التعريف.
مع التابوت كانت بداية قصة السيدة آسيا عليها السلام، وهذه تفاصيل الأحداث.
لا شك ولا ريب أن السيدة آسيا بنت مزاحم عليها السلام في الذروة العليا من قائمة العظماء الذين مروا عبر الأجيال الماضية وسيمرون في الأجيال القادمة. فالبيان يعجز عن وصف هذه المرأة الجليلة التي هيأها الله لكفالة النبي الكليم بعد أن أدت أم النبي موسى عليه السلام ما كلفها الله تعالى به، وألقت ذلك التابوت وفيه موسى عليه السلام في اليم طاعة لله سبحانه، فقذفه اليم إلى الساحل ليأتي الدور على المرأة الصالحة آسية بنت مزاحم امرأة فرعون التي وصف لنا حالها آنذاك إمامنا الباقر، فقال عليه السلام: قالت آسية لفرعون: إنها أيام الربيع، فأخرجني فاضرب لي قبة على شاطئ البحر حتى أتنزه هذه الأيام. فضرب لها قبة على شط النيل، إذ أقبل التابوت يريدها، فقالت: هل ترون ما أرى على الماء؟ قالوا: إي والله يا سيدتنا، إنا لنرى شيئا. فلما دنا منها ثارت إلى الماء فتناولته بيدها، وكاد الماء يغمرها حتى صاح عليها، فجذبته فأخرجته من الماء، فأخذته فوضعته في حجرها، فإذا غلام أجمل الناس وأسترهم، فوقعت عليها له محبة فوضعته في حجرها، وقالت: هذا ابني. فقالوا: إي والله يا سيدتنا، والله ما لك ولد ولا للملك، فاتخذي هذا ولدا. اتخذت آسية عليها السلام هذا الرضيع العظيم ولدا، واقتضت مشيئة الله أن يتحدى به جبروت فرعون وعظمته وكل جنده وحصونه ويفشل كل تدابيره، فجعل الله سبحانه هذا الطفل الموعود في متناول يد فرعون وبين جنده وحراسه وفي قصره، ومع كل ذلك لا يستطيع أن يؤذيه، فقد زود الباري عز وجل هذا المولود الرضيع بسلاح ماض لدفع الخطر عنه. وهذا السلاح لم يعهده الطغاة والحكام الظلمة من قبل، وهو سلاح الحب الذي جعل السيدة آسيا عليها السلام تحامي عن كليم الله وتذب عنه وقد قال الله تعالى فيما بعد مخاطبا موسى النبي عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
كيف حمى الله موسى عليه السلام، وكيف صار قرة عين آسية عليها السلام؟ نقرأ في صفحات الكتاب.
ألقى الله سبحانه في قلب امرأة فرعون حب ذلك الطفل الرضيع، فوقفت سدا منيعا بقلبها الحاني ضد قوة وقسوة وغلظة فرعون وجنده التي أبدوها من الوهلة الأولى تجاه موسى عليه السلام، فطلبت من الطاغية فرعون أن يبقي عليه ليكون قرة عين لها وله، فوهبها إياه على كراهة منه. وفي رواية تبين الحادثة فقال فرعون: يكون لك، فأما لي فلا حاجة لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي يحلف به لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين كما أقرت امرأته لهداه الله كما هداها، ولكن الله حرمه ذلك. ولما رأت السيدة آسيا عليها السلام مبلغ عداء فرعون لموسى بن عمران عليه السلام، استخدمت ذكاءها وفطرتها في منع قوته الغاشمة من أن تنال ذلك الرضيع الذي أحبته حبا عظيما، فقدمت عذر المنفعة قائلة: عسى أن ينفعنا، وأردفته بعذر آخر وهو: أو نتخذه ولدا، لأنها تعلم أن فرعون كان بحاجة ماسة إلى الولد، فأبقى عليه إرضاء لها.